أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. الملاحظة الثانية التي يمكن تسجيلها على المحقق العراقي ترتبط بتفصيله بينما كان من قبيل البيع وما كان من قبيل الوصية، حيث إنه التزم في الأول بامتناع التعليق لأن مرجعه إلى التفكيك بين السبب والمسبب، وهذا ليس داخلا تحت اختيار المكلف بل هو وظيفة الشارع، بينما في الثاني التزم بجواز التعليق. نقول حينئذ إن الالتزام امتناع التعليق في الأول لرجوعه إلى التفكيك بين السبب والمسبب، فينبغي أن نلتزم بمثله في الثاني أيضا. توضيح المطلب: أن التعليق الجائز في النوع الثاني لا يخلو إما أن يكون هو عبارة عن التعليق بما علقه عليه الشارع، وإما أن يكون عبارة عن التعليق بغيره. إن كان المقصود هو الأول كان يقول: أنت وصي إن مت، فعلق الوصية على ماذا؟ على الموت. أو: هذا لك إن مت، أو: أنت حر إذا مت، فعلق العقد أو الإيقاع على ما هو معلق عليه في الواقع، على ما علقه عليه الشارع. إن كان هذا هو المقصود فهذا خارج عن محل النزاع، ولأجل ذلك سوف يأتي عن قريب أن الفقهاء التزموا بجواز تعليق العقد أو الإيقاع على ما هو معلق عليه في الواقع. كان يقول الرجل: أنت طالق إن كنت زوجتي، هذا يلتزم بجواز التعليق فيه على حتى عند من يقول بعدم جواز التعليق، إذن هذا خارج عن محل النزاع. وإن كان المقصود التعليق على غير ما علق عليه الشارع في الواقع، فالالتزام بجوازه ليس تحت اختيار المكلف، يكون حاله حال البيع. فكما أنه في البيع قلنا بأن التعليق يؤدي إلى التفكيك بين السبب والمسبب، وهذا ليس من اختيارات المكلف، كذلك في هذا النوع من التعليق في النوع الثاني من العقود، هذا أيضا ليس من اختيارات المكلف. وإن شئت فقل بعبارة فنية أن كلا نوعي العقود، أي ما كان من قبيل البيع والنكاح وما كان من قبيل الوصية والمكاتبة والتدبير، تمام هذه الأنواع التأثير فيها يكون فعليا، غاية الأمر الأثر الفعلي فيهما مختلف، فالأثر الفعلي في البيع هو الملكية، والأثر الفعلي في الوصية هو الاستعداد للملكية. وكون الأثر هو الاستعداد لا يلزم أن لا يكون الأثر فعليا، فإن هذا الاستعداد يتحقق بالفعل بمجرد إيجاب الوصية وبمجرد إنشاء المكاتبة والتدبير. يعني التفت، لا يعني أن فعلية الأثر لابد أن نأخذ كلمة الفعلية في الأثر، لا، حتى لو كان الأثر هو الاستعداد هذا أثر فعلي، نظير ما قلناه في مسألة الأمر التخيلي. الأمر التخيلي هو المتخيل، أما التخيل هو أمر حقيقي. ملتفت جيدا، الآن أنا أتخيل حقيقة، أتخيل، هذا فعلي ليس أمرا تخيليا. الأمر التخيلي ما هو؟ المتخيل، وكذلك في التوهم. الآن أنا أتوهم، يعني بالفعل أتوهم، الذي هو أمر توهمي المتوهم، كذلك فيما نحن فيه أثر الوصية باعتراف المحقق العراقي ما هو؟ هو الاستعداد للتمليك. أثر المكاتبة والتدبير هو الاستعداد للحرية. الاستعداد للحرية أثر فعلي على إنشاء المعاملة، لأنه أثر بالقوة وأثر بالفعل. نعم، الملكية ليست أثرا لإيجاب الوصية، بل الملكية الفعلية هي أثر للمركب من إيجاب الوصية ومن الموت. أما الذي هو أثر بالفعل لإنشاء الوصية هو الاستعداد للتمليك. فتمام هذه العقود أثرها ما هو؟ فعلي. فإذا كان أثرها فعليا، فحتى يكون البحث في كلا النوعين على نسق واحد لا بد أن يكون التعليق بلحاظ هذا الأثر الفعلي، فإذا امتنع في أحدهما لابد ماذا؟ أن يمتنع في الآخر، وإذا جاز في أحدهما لابد أن يجوز في الآخر. إذن لا معنى للتفصيل بين النوع الأول والنوع الثاني، لأن الأثر الفعلي للنوع الأول هو أثر للإيجاب، والتمليك والحرية الفعلية في النوع الثاني ليس أثرا للإيجاب، وإنما هو أثر لمجموع الإيجاب والموت. فلا بد أن يكون القياس على نسق واحد. إذن النتيجة النهائية في هذه الملاحظة أنه لا وجه للتفريق بين النوع الأول والنوع الثاني، بل إما أن نقول في كليهما يمتنع التعليق أو في كليهما يجوز التعليق. الملاحظة الثالثة التي يمكن تسجيلها على المحقق العراقي ترتبط بدعوى أن امتناع التعليق نشأ من التفريق والتفكيك بين السبب والمسبب، وهو ليس من اختيار المكلف وليس من اختيار المتعاقدين. يمكن أن يسجل عليه بأن قوله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود يرجع إلى لزوم الوفاء بالعقد على حسب ما تعاقد عليه وما توافق عليه ماذا؟ المتعاقدان. ولم يأتي من الشارع المقدس أن العقد ينبغي أن يكون على كيفية خاصة دائما، أحل الله البيع أي البيع المتعارف، أوفوا بالعقود أي يجب عليكم الالتزام بما أبرمتموه على حسب ما توافقتم عليه. فلا بد حينئذ أن نرجع إلى العرف، هل العرف يعلق البيع والسبب على شيء يحصل في المستقبل أم لا؟ فإذا كان يعلق على ذلك فالشارع المقدس في باب العقود والمعاملات لم يؤسس شيئا جديدا، وإنما أمضى ما هو متعارف. نعم إلا في بعض الموارد لها خصوصيات تدخل الشارع، لكن لا على أساس أنه مؤسس. ولذا عندما نزل قوله تبارك وتعالى أحل الله البيع لم يأتي الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وآله ويسألونه ما المقصود من البيع، لأن البيع من المعاملات السابقة على الشريعة الإسلامية، فقال لهم هذا الشيء المتعارف أنا أحلله، وعندكم طريقة أخرى للنقل والانتقال متعارفة أحرمها، وحرم الربا. فإذا في الواقع قولك أنه يلزم التفكيك بين السبب والمسبب وهذا ليس من شؤون المتعاقدين في غير محله، لابد أن نرجع إلى العرف. هذه الملاحظة الثانية التي يمكن أن تسجل على المحقق العراقي. طبعا هناك بعض الملاحظات الجزئية ترتبط ببعض تفصيلات في كلامه لا يضر ولا نحتاج إلى التعرض له. بعد ذلك وبعد وضوح هذه الجولة في كلمات الأعلام وفي أدلة القوم، واتضح لنا أن معظم الأدلة التي ذكروها غير خالية عن النقاش، يقع الكلام في بعض صور التعليق مع بيان حكمها. الصورة الأولى أن يكون التعليق على أمر يكون العقد أو الإيقاع معلقا عليه في الواقع، كما لو قلت إن كان هذا الكتاب ملكا لي فبعتك إياه بدرهم، علقت على ماذا؟ على كون الكتاب ملكا لي. وإن كان هذا عبدا فهو حر، علقت العتق على كونه عبدا. وإن كانت هذه المرأة زوجتي فهي طالق، علقت هذا الإيقاع على ماذا؟ على كونها زوجة. والحال أن المعلق عليه في العبارة هو معلق عليه في الواقع، إذ لا بيع إلا في ملك، ولا عتق إلا في عبودية، ولا طلاق إلا في زوجية. فإذن علقت العقد أو الإيقاع على ما هو معلق عليه في الواقع، فهل هذا جائز أو لا؟ هذه الصورة تناولها أواسط المتأخرين في مبحث لو كانت المرأة تدعي الزوجية والرجل ينكر الزوجية، جاءت ادعت أني أنا زوجت فلان وهو يقول ماذا؟ ليست زوجتي. طبعا أنا اتفق معي بعض راجعوني، الرجل يدعي أن فلان زوجة له وهي تنكر. على كل تقدير ذكر جملة من أواسط المتأخرين أن الرجل لو قال إن كانت زوجتي فهي طالق، فمن جهة لا يكون طلاقه إقرارا بالزوجية، لم يترتب عليه ماذا؟ نفقة. فطلاقه إن كانت زوجتي فهي طالق لا يكون إقرارا بالزوجية، ومن جهة أخرى لو كانت في الواقع زوجة له تطلق، فهذا يعني أن التعليق في هذه الصورة ماذا؟ جائز. مثلا الشهيد الأول في كتاب القواعد والفوائد ذكر ذلك. الفاضل السيوري الذي هو في الأعم الأغلب يتبع الشهيد الأول اتباع الفصيل بأمه، ففي نبض القواعد الفقهية على مذهب الإمامية يصرح كالشهيد الأول أن التعليق لا يضر. لكن يبرره بأحد تبريرين. التبرير الأول يقول لأنه تعليق على واقع. التبرير الثاني لمساس الحاجة إليه، ويريد أن يجيب عن إشكال مقدر أنه كيف تقول هنا بصحة الطلاق مع أنه في تعليق وقام الإجماع على بطلان التعليق، فيبرر ذلك بهذين التبريرين. إذا أخذنا بالتبرير الأول فحينئذ نخرج عن هذا المثال ونعمم على كل تعليق على أمر واقع، سواء كان في الطلاق، في النكاح، في البيع، في كل العقود والإيقاعات. أما لو كان المدرك هو الثاني فنقتصر في جواز التعليق على أي شيء؟ على الضرورة وعلى الحاجة. فقد يقال في مثل البيوعات لا توجد هذه الحاجة، أما في مورد الطلاق يوجد حاجة، لأن المرأة بالنتيجة لن تستطيع أن تبقى معلقة بهذا الشكل، لأنها من جهة هي تدعي بأنها زوجة، فقاعدة الإلزام تقتضي أن نتعامل معها بحسب اعترافها، فليس لها أن تتزوج من الغير، وهذا الرجل المفروض أنه ينكر، فتقتضي الحاجة أن يطلقها. فلا نستطيع أن نعمم إلا في مورد يوجد حاجة، لكن على كلا الدليلين كلامه فيه دلالة على أن التعليق ليس ممتنعا، ليس مستحيلا. أما على التبرير الأول فواضح، وأما على التبرير الثاني فلأنه لو كانت يوجد استحالة عقلية، الاستحالة العقلية لا يفرق فيها بين الضرورة وغيرها. لا نستطيع أن نقول اجتماع النقيضين مستحيل إلا في حالة الضرورة. إذن على كل تقدير، سواء أخذنا بالتبرير الأول أم بالتبرير الثاني، يظهر من هؤلاء أن التعليق في حد ذاته ليس من الأمور المستحيلة. والصحيح أن هذه الصورة من التعليق لا غير فيها، وذلك لأن التعليق واقع في المعنى، وقيام الإجماع ليس على مجرد التعليق في العبارة، إذ لم يقم دليل على أن مجرد التعليق في العبارة هو الذي يبطل العبارة. والمفروض أن المعلق عليه في المقام هو معلق عليه في المعنى، ولأجل ذلك نعمة ما برر به الميرزا الإيرواني رحمة الله عليه في حاشيته على مكاسب الشيخ الأعظم مسألة جواز هذه الصورة من التعليق، حيث ذكر أن المانع هو التطرق التعليق إلى المعنى. وبعبارة واضحة، التعليق على نوعين: هناك تعليق ذاتي وهناك تعليق عرضي. هذه الصورة التي نبحث عنها من التعليق الذاتي، لأن المعاملة بحسب تشريعها معلقة على هذا الشرط، لا بيع إلا في ملك، فهذا تعليق ذاتي. والممتنع هو التعليق العرضي الحاصل بالجعل وبتخصيص القصد وتضييقه، كما لو قلت إذا جاء أول الشهر فأبيعك الكتاب، أو أنت زوجي، أو أنت زوجتي، وما شابه ذلك. أما لو كان القصد من أول الأمر مضيق، فما فعله العاقد أو الموقع ليس هو التضييق، لأن المفروض أن العقد أو الإيقاع من أول الأمر هو ضيق ومخصص، وإنما ما فعله العاقد أو الموقع أنه أبرز هذا التضييق وهذا التخصيص في العبارة، وهذا لا ضير فيه. الذي فيه ضير هو أن يخصص ويقيد العاقد ما هو مطلق في الواقع، وهذا لم يحصل في مقامنا. ما هو موجود في مقامنا العقد أو الإيقاع من أول الأمر وبالذات هو مضيق، وما قام به العاقد أبرز هذا التضييق في العبارة، ولم يرد في نص أن العبارة التي فيها تعليق تبطل، حتى نتمسك ماذا بإطلاقها. ليس إلا الإجماع، وهذه الصورة خارجة عن القدر المتيقن، والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. فإذا هذه الصورة ينبغي أن تكون خارجة عن معاقد الإجماع، ونقول بجوازها. على الرغم من هذا الدليل، إلا أن الميرزا الإيرواني رحمة الله عليه سجل عليه تالي فاسد: لا يلتزم به القائل بالجواز في هذه الصورة. ما هو هذا التالي الفاسد؟ وأنه لازم ما ذكرتم هو أن يجوز التعليق على كل شرط يشترطه المتعاقدان. ينبغي أن نقول بجواز التعليق حينئذ. مثلا لو اشتريت مني العبد بشرط أن يكون كاتبا، فأنت دفعت المال بإزاء العبد المتصف بكونه ماذا؟ كاتب. إذا الثمن هو 100 دينار، والمثمن ليس مطلق العبد، بل خصوص العبد الكافر. فالمعاملة في الواقع قائمة على هذا الأساس. هذا الشرط الذي يرجع إلى المبيع، إلى كونه وصفا للمبيع، يمكن أن نبرزه في العقد معلقا عليه. فيقال مثلا هكذا: بعتك العبد إذا كان كاتبا. مقتضى الدليل الذي ذكرته أن نقول بجواز هذا النوع أيضا من التعليق. والحال أن الفقهاء لا يلتزمون، حتى الشيخ الأعظم لا يلتزم بجواز ذلك. لكن فيما أفاده الميرزا الإيرواني نظرا، وهذا النقض يرجع إلى كونه قياسا مع الفارق، في الواقع هذا الوصف، أعني وصف الكتابة، يرجع إلى كونه جزءا من المبيع. فالثمن بذل في قبال ماذا؟ مجموع العبد ووصف الكتاب. لكن لا يوجد في الواقع تعليق في أصل إنشاء البيع، وإنما هناك تعليق في أحد العوضين. فقياس ما نحن فيه على التعليق على أمر معلق عليه في الشرع قياس مع الفارق، إذ لا فرق حينئذ بين أن أقول بعتك العبد الموصوف بالكتابة، وبين أن أقول بعتك هذا العبد. ففي كلا الحالتين هناك بذل للمال بإزاء حصة خاصة. بينما في الصورة التي نبحث عنها هناك شرط واقعي في صحة المعاملة اشترطه الشارع، وهو أن يكون كل من الثمن والمثمن ملكا، أو أن يكون العبد ماذا؟ أو أن يكون المبيع عبدا، أو المعتق أن يكون عبدا وما شابه ذلك. فقياس ما نحن فيه على التعميم على كل شرط قياس مع الفارق. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون التعليق على أمر لا يكون العقد أو الإيقاع معلقا عليه في الواقع، بل مطلق الأمر الذي يحصل في المستقبل مع أو عفوا بل الأمر الذي يكون معلوم التحقق في الحال. ومثلوا لذلك بما لو قال: إن كان اليوم هو يوم الجمعة فبعتك الكتاب بدرهم مثلا، وكان يعلم بأن هذا اليوم هو يوم الجمعة. فالمعلق عليه وهو يوم الجمعة معلوم الحصول للمتعاقدين، وليس مما علق عليه العقد في الواقع. صرح الشهيد الثاني رحمة الله عليه في شرحه على اللمعة بإلحاق هذه الصورة بالصورة السابقة، يعني يقول بالجواز، حيث قال: ولو أوقع الطلاق معلقا على الشرط كإن كانت زوجتي فهي طالق، هذه الصورة الأولى صح ولم يكن إقرارا ولا تعليقا مانعا، لأنه أمر يعلم حاله، وكذا في نظائره كقول من يعلم أن اليوم الجمعة إن كان اليوم الجمعة فقد بعتك كذا أو غير ذلك من العقود. فإذن الشهيد الثاني رحمة الله عليه ألحق الصورة الثانية بالصورة الأولى. يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.